إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها من يقرأ؟ ها من يقرأ؟
والبحث ما يبنى على غيره، والجهل معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أنواع الحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
قال الشيخ: أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. إذا أنا بتكلم عن التعريف الأول من تعريف أصول الفقه الذي يسمى يا جماعة تعريف ليه؟ تعريف الإضافي، وسمي بالتعريف الإضافي نسبة ليه؟ بالمضاف والمضاف إليه من قوله أصول الإيه؟ الفقه، فكلمة أصول مضافة وكلمة الفقه مضاف إليه، وإنما عرف هذا الفن بمفرديه المضاف والمضاف إليه، فسمي بالتعريف الإضافي. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني معنى ذلك لو قلنا أن الصلاة واجبة هيعتبر ذلك من الفقه؟ ليه؟ لأن ذلك ليس من طريق الاجتهاد، فكل الناس يعلم. ولكن إذا قلنا أن تبييت النية من الليل في الصيام أيعتبر ذلك فقه؟ نعم، لأنها من المسائل التي وصل إليها عن طريق الاجتهاد. فالنية في صيام الفريضة لا بد أن تكون من الإيه يا جماعة؟ من الليل. والأحكام سبعة: الواجب، وده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما الفرق بين الواجب والإيجاب؟ معنى الإيجاب يا جماعة طلب الشارع على وجه الإلزام، لأن هذا الذي يسمى بالحكم، مش كده؟ الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، مش كده يا جماعة؟ طيب. أما الواجب فهو الفعل الذي تعلق بالمكلف، فإن أداه يثاب على فعله ويعاقب على يا جماعة على شرطه. وقد تكلمنا عن أنواع الواجب، فقلنا أن الواجب ينقسم إلى أقسام كثيرة، منها ما يسمى بالواجب المضيق والموسع. عايزين مثال المضيق يا جماعة. فتجب عليهم وجوبا مضيقا، ماشي. فعل الصلاة في أول الوقت تجب وجوبا إيه؟ موسع. يعني قلت لك إن الواجب الموسع هو هذا الواجب الذي يتسع عليه وقته. يعني صلاة الظهر إن صليتها في أول الوقت كتبت لك أداءً، وإن صليتها في وسط الوقت كتبت لك أداءً، وإن صليتها في آخر الوقت كتبت لك أداءً. يا جماعة يبقى الوقت بتاع صلاة الظهر واسع تؤدي فيه الصلاة ويسع الصلاة ويزيد، يبقى ده اسمه واجب. واجب ايه؟ موسع. انما لو قمت من النوم وفضل 10 دقائق او 5 دقائق وينتهي الوقت، فهنا الوقت يضيق. الوقت هنا يضيق ويسمى بواجب الايه؟ مضيق. الكفارات تجب عليك وجوبا ايه؟ موسعا ولا مضيقا؟ موسعا. الصيام من الفجر إلى الغروب يجب عليك وجوبا مضيقا، لأن الوقت لا يتسع لتكرارك، هو وقت واحد، وقت من الفجر لغاية الغروب. إذا هذا أول نوع من أنواع الواجب المضيق والموسع، الواجب العيني والواجب الكفائي. نضرب مثال، ما المقصود بالعيني؟ نعم، على كل فرض بعين. مثال الصلاة تجب وجوبا على كل شخص بعينه. الواجب الكفائي يجب على مجموع يا جماعة، مجموع الأمة، فإن قام به البعض فقد أخطأ الإثم عن الباقي. مثال الحق السلامي إذا كان من مجموعة، خلاص كده، تغسيل الميت، صلاة الجنازة، خلاص كده، طلب العلم التخصصي زي الأصول وغيره، هذه من الواجبات الكفائية. ثم قلنا بعد ذلك الواجب المعين والواجب المخير. ما المقصود بالمعين؟ هو واجب يجب على الفرد بعينه، مش بعين الرجل ولكن بعين الفعل. الصلاة تجب بعينها على الفرد، وهكذا الصلاة تجب بعينها على فرد بعينه. يبقى معنى ذلك أن الواجب المعين أن الفعل يجب بعينه، يجب بعينه كالصيام كالحج، يجب بعينه على المستطيع. أما المخير فأنت تخير فيه بين بدائل. نضرب مثالها كفارة اليمين. الكفارة اليمين أنت تخير بين العتق وبين إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين وبين الكسوة، فأنت مخير بين هذه البدائل. فإن فعلت أي واحد منهما أي واحد منهم فقد حققت الكفارة. فمعنى ذلك المخير يجب عليك وجوبا من غير تحديد لنوع تفعل هذا أو تفعل هذا أو تفعل هذا، فهذه بدائل أنت مخير بينهم، وهذا يسمى بالواجب المخير. الواجب والفرض إنما هي مترادفات عند الشافعية على قول مدرسة المتكلمين. كلمة الفرض والواجب بمعنى واحد، خلافا للأحناف الذين جعلوا الفرض لما ثبت عندهم بطريق التواتر. بطريق التواتر، وأن الواجب ما ثبت عندهم بطريق الأحاد. الدليل لو ثبت عندهم بطريق أحادي فهو واجب ظني، أما إذا ثبت عندهم بطريق التواتر فهو عندهم الفرض. الفرض وهو دليل قطعي عندهم. ونحن مع مدرسة المتكلمين ومع قول الشافعية أن الفرض والواجب إنما هي معاني لشيء واحد. الفرض هو الواجب، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نكتب عندنا والنذب ما طلبه الشارع من المكلف من غير إلزام. ما طلبه الشارع من المكلف من غير إلزام. والمندوب عند الشافعية وعند مدرسة المتكلمين هو السنة والنافلة والمستحب والتطوع. كل هذه معاني لشيء واحد ألا وهو يا جماعة المندوب. إذا كل دي أقول لك هذا مستحب مرغوب فيه متطوع نافلة سنة، يبقى كل ده بمعنى واحد ألا وهو الإيه؟ النذب. وعند الأحناف في مدرسة الفقهاء قسموا المندوب إلى أقسام 3: ما كان على وجه التأكيد من المؤكدة، مندوب كان على وجه التأكيد وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتركه إلا نادرا، زي سنة الفتح. وهذا يستحق من ترك هذا المندوب يستحق اللوم والعتاب. يستحق تاركه اللوم والعتاب. النوع الثاني مندوب مشروع فعله. وقل درجة شوية، وهو الذي لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله وتركه، ومن تركه لا يستحق اللوم ولا العتاب. الفرق من الأول المؤكد وهذا الذي قد شرع فعله في الصيام الاثنين والقريب، القسم الثالث قالوا عنه مندوب زائد ويدخل فيه ما يسمى بسنن العادات، ككيفية الأكل والشرب وما يستخدم في اللبس الملابس وغير ذلك، هذه تسمى بسنن العادات، وهي أمر كمالي يعد من المحاسن ويدل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعاد ولا يعاقب تاركه وهو أقل من النوع الثاني، أقل مرتبة. التقسيم لا تقسيم يا جماعة، الجماعة الأحناف، إنما زي ما قلنا نحن نتحدث عن مدرسة المتكلمين، نذكر الخلاف، ولكن كما قلنا حديثنا عن مدرسة المتكلمين، فنقول أن السنة هي المندوب، هي التطوع، هي المستحب، كل هذه مترادفات معاني لشيء يا جماعة، لشيء واحد. طيب في مسألة هنا ذكرت في كتب الأصول، إذا شرع العبد في النفس فهل يجب عليه بالشروع فيه؟ نعم، واحد قرر يصوم يوم الاثنين، فإذا شرع في الصيام هل يتحول هذا الصيام من كونه سنة إلى كونه واجب، أي وجب عليه أن يكمل هذا اليوم؟ ده كان السؤال. اختلف فيه أهل العلم على قولين، جماعة الشافعية مذهبنا قالوا أن النفل يبقى نفلا حتى وإن شرع فيه، يعني يبقى على حاله وعلى صفته، أنت بتصلي إيه؟ بتصلي تطوع، يبقى تطوع حتى وإن لم يبقى من المغرب إلا خمس دقائق، يبقى على نفس صفته ولا ينتقل من صفته إلى صفة جديدة. فيظل كما هو مندوب لا يتحرك ولا يتغير. قول الثاني هو قول الجماعة أتباع أبي حنيفة، قالوا أن النفل بالشروع فيه أنك تبدأ فيه يتحول إلى واجب، يتحول إلى واجب. واستدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا بأن ما أداه صار لله فوجب صيانته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بلزوم ما بقى. الخلاف بينهم واضح، نحن مع قول الشافعية لأدلة كثيرة سنبينها في وقتها عندما تأتي هذه المسألة بالتفصيل في مسألة الفقه، ولكن نقول أن الأعمال لا تنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا بدليل، لا تنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا بيا جماعة إلا بدليل. ولذلك نقدم قول الشافعية لذلك مؤقتا إلى أن نتحدث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني يستوي فيه الفعل ولي يا جماعة والترك، يستوي فيه الفعل والترك، لا يعاقب على فعله ولا يعاقب ولا يثاب على يا جماعة على تركه، ولا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا اللي احنا نقول عليه مباح. والمباح لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. وقد ورد المباح بصيغ متعدده، قال تعالى اليوم احل لكم الطيبات، احل، فهذا اللفظ احل يدل على الاباحه، يدل على الاباحه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء، ولا جناح عليكم، رفع الجناح يدل على الاباحه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، رفع الإثم يدل على الإباحة. ليس على الأعمى حرج، ورفع الحرج يدل على الإباحة. الأمر مع القرينة، حلو أوي الحتة دي، نقف شوية عندها. الأمر مع القرينة الصارفة إلى الإباحة يدل عليها، إزاي؟ قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا قمح، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا أمر، انتشروا أمر. ولكن الأمر هنا القاعدة تقول أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا وجد له قرينة تصرفه من إيه؟ إلى الوجوب، إلى النذر أو لا. أين القرينة؟ ما حكم الصيد؟ يجب علينا صيام الصيد ولا يسن ولا يباح؟ يباح. البيع والشراء يباح، يباح. فلما جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا جاء النهي بمنع البيع في وقت نداء الجمعة. إذا كان النهي عن البيع لأنه اقترن بوقت منعه، في وقت لوقت يا جماعة وقت الجمعة. فلما انتهى هذا الوقت جاء الأمر بعد النهي، ودي مسألة أصلا خلافية كثيرة. الأمر بعد النهي، والأمر بعد النهي يرفع النهي ويعود، ويعود الفعل إلى ما كان عليه قبل النهي. أمر ثم جاء النهي عنه، ثم جاء الأمر بعد الإيه؟ بعد النهي. فإذا جاء الأمر بعد النهي أفاد أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان قبل النهي على الوجوب يجب، وإن كان قبل النهي على الندب يجب، وإن كان قبل النهي على الإباحة يا جماعة صحيح. يبقى إذا كان واجب قبل النهي يعود إلى كونه واجب، إذا كان ندب قبل النهي يعود إلى حاله الندب، وإن كان إباحة يعود إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل الإباحة، فهو الأرجح في مسألة الأمر بعد النهي. فهنا جماعة أمر جاء بعد الإيه؟ بعد النهي، إذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، أمر بعد نهي. كذلك من قول الله تعالى فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أمر بعد النهي. فعاد الحال إلى ما كان عليه قبل النهي، فلما كان الصيد قبل النهي للإباحة فهو للإباحة، ولما كان البيع والشراء والانتشار قبل النهي على الإباحة يعود إلى حاله وهو يا جماعة الإباحة. يبقى معنى ذلك صيغ الإباحة متعددة، رفع الحل، رفع الجناح، رفع الإثم، رفع الحرج يا جماعة. الأمر يضرب إلى الإباحة بقرينة بقرينة. أخيرا استصحاب البراءة الشخصية تدل على الإباحة، وهذا الأمر في موضوع الأكل والشرب، في موضوع الأكل والشرب أو المأكل والمشرب والملبس، الأمر فيه على الإباحة لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الدليل على المنع يمنع. هذه القاعدة لا تطبق إلا في الأكل والمآكل والمشارب والملابس وغيرها من الأشياء، إلا العبادات، العبادات وأوضاع النساء زي ما اتكلمنا قبل كده. لأن الحقيقة إن واحد من الناس بدأ يرتكب أمر من الأمور التي لم تكن معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ يلمع الناس بعد العشاء في كل يوم خميس ويصلي بهم ثلاثة القيام جماعة، يعني ركعتين لله. المهم فالشخص عندهم هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الأصل في الأشياء الإباحة. واحد ثاني كان عندنا الشيخ إبراهيم عليه سئل في موضوع التبرك بالمشاهد الظهور، فقال وإن لم يثبت فيه دليل إلا أن الأصل في الأشياء الإباحة. هل لكم الكلام العجيب؟ فهذه القاعدة إنما تطلق على المآكل والمشارب والملابس، الأشياء الأخرى إلا في قضية هي جماعها قضية الدين وليس العبادة. خلاص فنقلبها، الأصل العبادات المنع حتى يأتي الدليل على الزواج، يعني يصحح معلومة للناس يقول لهم لا موضوع العبادات فيها المنع حتى يأتي الدليل على الزواج. الحصر في أوضاع النساء التحريم المنع حتى يأتي الدليل على الزواج، يعني خليكم من السلام ده. فمعنى ذلك
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
هو رد.
تبعوا ولا تبتدعوا فتكفوا فيكم كقول ابن مسعود.
المناسب لقاعدة الأصل في العبادة اللي هي يا جماعة المنع حتى يأتي الدليل، فإن لم تأتي بدليل ولا يوجد في المسألة دليل وجئت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه بدعة. هذه يا جماعة هذه بدعة.
يبقى معنى ذلك الاستحاب القصر في الأشياء الإباحة في المآكل والمشارب والملابس. والمحظور ما يجر على تركه ويعاقب على فعله.
المحظور هو يا جماعة المحرم. المحرم
الحرام هو
نقول على طول
ما طلب او ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام.
حرام والمحرم. المحرم ده فعل العبد يتاب على الترك ويعاقب على الفعل. اما الحرام الحكم الشرعي
ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام.
على جهة الإلزام.
والحرام له أقسام. أقسام
ظريف الحقيقة.
ما حرم لذاته. وهذا قد اشتمل على مفسدة راجعة إلى ذاته كالزنا والخمر والسرقة. هذه الأشياء حرمت لذاتها وليس ما حرم لغيره. ما حرم لغيره حرم بسبب اقترانه بعارض أفضى إلى التحريم. بسبب اقترانه بعارض أفضى إلى التحريم. زي البيع في وقت الجمعة. البيع لوقت صحيح إذا توافر فيه الأركان والشروط، ولكن لما جاء في وقت النداء حرم. والتحريم ده إنما يكون ليال مع غيري مش لذاتي غيري. صوم يوم العيد، من صام في يوم العيد فصيامه محرم وصيامه لا يصح. الصيام في ذاته فعل طيب، ولكن لما اقترن بوقت العيد يوم العيد صار محرما ليها
لغيره.
محرما لغيره. فالبيع الذي فيه رش. البيع الذي فيه رش. البيع صحيح، ولكن لما دخل فيه الرش صار محرما لهاب العارض. العارض الذي أصدى إلى تحريمه وهو الغش.
أحسن ثانية عن الكلام فيها في النهي. النهي له درجات، منها ما يؤدي إلى الفساد ومنها ما يصف مع الفساد. نتكلم عن الفساد إن شاء الله.
والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل المكروه. والكراهة إن كانت شرعية من إبليس شرعي جاء فيها بعينها فهي المتمة من كراهة معها التنزيهية. تكلم عنها بكد الكراهة التنزيهية. الكراهة التنزيه. وأما إذا كانت بسبب مضرة تصل إلى العبد من غير دليل فهذه التي تسمى بكراهة إيه؟ إرشادية. عايزين نسليها يا جماعه. قال الامام الشافعي قال ايه في الماء المسمى السكين، قال ايه اسريه من ناحيه الطب للسعاد طمع الذي لا يوجد فيه دليل، وكريه من ناحيه الطب. وقد اختلف الشافعيه المقصود بالكراهه على قولين، فاكرين يا جماعه؟ ان بعضهم قال بكراهه ايه؟ كراهه التنزيه، وبعضهم قال بكراهه الارشاد، لان كراهه الارشاد لا يوجد فيها دليل، ولكن هي لانها تؤدي الى منع نفع يعود على المرء او جلب مجره. دليلها عام كقول النبي لا ضرر ولا ضرار. طيب ليس من كراهه تنزيهيه وكراهه ارشاديه موجبه في المذهب، ولكن عند الاحناف قسموا الكراهه الى اقسام، منها ما يسمى بكراهه التحريم. كراهه التحريم هي مرتبة بين المحرم وبين كراهة التنزيه. كراهة التحريم عند الأحناف ما ثبت فيه النهي ولكن بحديث أحادي، فيحتاج الفرد لسؤال. كراهة التحريم عند الأحناف بالثاوي عند الشافعية المحرم، وما ثبت فيه النهي عند الشافعية هو المحرم، سواء كان بطريق متواتر أو بطريق يا جماعة أحد. لم يلتفتوا لهذه الأحناف، قسموا إلى محرم ما ثبت بدليل قطعي متواتر، وكراهة التحريم ما ثبت بطريق يا جماعة بطريق أحد. ثم استحدث بعض أهل العلم من الأصول نوع من أنواع الكراهة يسمى بخلاف الأولى، بخلاف الأولى، ووضعه السبكي في جمع الجوامع الحكم في الحكم الشرعي التكليفي. يعني قال الحكم الشرعي عندنا جماعة تكليفي، قال الواجب والمندوب والحرام والكراهة والكراهة والإباحة الخمسة، خلاف اللي يا جماعة خلاف الأولى. يعني إيه خلاف الأولى؟ خلاف الأولى ترك سنة آكدة، ترك سنة آكدة في منزلة دون الكراهة، يقولون عليها خلاف الأولى. من ترك سنة رافض عليها النبي فهذا عندهم يسمى بخلاف الإجماع، بخلاف الأول. لكن عند المتقدمين من الشافعية ومن المتكلمين الكراهة إما أن تسمى بكراهة تنزيهية والأصل، وهو النهي الذي وجد له قديما يفرقه من المحرم إلى الكراهة، فهذا يسمى بكراهة التنزيه. قالوا والله إذا كانت الكراهة لمفسدة دنيوية فهذه تسمى يا جماعة بالكراهة الإرشادية. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. يعني إذا صدر من المكلف فعل، سواء كان عبادة أو كان عقدا من العقود، وصدر عنه مستوفيا لشروطه وأركانه في عمل كيفية المطلوبة، فهذا يسمى بصحيح. يتعلق به النفوذ إن كان عقدا، النفوذ متعلق بين معها بالعقود، بالعقود. يعني أنا بعت حاجة، بعت شيء، ذات ثلاجة حقبت ثمنها. يبقى بنقول نقل الملك في البديلين. في البديلين يعني عندي بائع وعندي مشتري، انا كبائع هتملك البدل الاول وهو المال، وانت كمشتري هتتملك البدل الثاني وهو ليه يا جماعه السلع. النفوذ يتعلق بايه؟ بالعقود. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الاعتقاد انما هو في العبادات، في العبادات. والعباده الصحيحه هي الموافقه للامر عند الجماعه الاصوليين. يقول لك صحيحه للاصوليين يعني ايه؟ يعني موافقه الامر، يعني تحقق فيها الركن والشرع، جئتها بطريقه صحيحه. وعند الفقهاء المقصود بالصحه يا جماعه سقوط القضاء. سقوط الايه؟ القضاء. يعني ليس لك ان تقضي خلاص وقعه صحيحه يترتب عليها سقوط القضاء. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. يعني الباطل عكس الصحيح، كده عكس الصحيح. ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، اي جاء على غير الصفه او على غير الكيفيات المطلوبه، وبالتالي لم يترتب عليه الآثار الشرعية. لم يترتب عليه الآثار الشرعية. والباطل والفاسد عند الشافعية بمعنى واحد. كلمة فاسد وكلمة باطل بمعنى يا جماعة بمعنى واحد. جماعة الأحناف لهم تقسيمات، كل لهم تقسيمات كثيرة. قالوا أن الباطل يختلف عن الفاسد. الباطل قالوا ما لا يشرع بأصله ولا وصفه، ما لا يشرع بأصله ولا وصفه، وضربوا له مثالا ببيع المناقيح. يعني بيع المناقيح يعني انك تبيع الجنين في بطن امي، عندك عجله جنوسه حامل، تبيع الجنين اللي في بطنها قبل ما ينزل، هذا بيع عندهم باطل لانه لم يشرع بوصفه ولا باصله. هذا المثال للباطل. يعني ايه الاصل والوصف؟ قالوا أن المقصود بالأصل الركن أو المحل. الركن أو المحل يعني السلعة المعدل. الركن زي إيه؟ زي الإجابة والقبول في البيع، الإجابة والقبول في عقد الزواج. جماعة الأحناف عندهم يا جماعة إن أركان عقد الزواج ركن واحد هو الإجابة والقبول، بس صيغة. الركن الاوحد عندهم في عقد الزواج. هل يجوز ان يتزوج المرء من غير ان ياتي بالاجابه والقبول الصيغه؟ فعندهم ان هذا العقد باطل. باطل. لانه لم يشرع بايه؟ باصله. الاصل ان يعني يا جماعه يعني ركن شرع، ركن معناه ركن. والمحل، والمحل يعني الشيء المعد، السلعه نفسها او محل العقد نفسه. هل يجوز للمرء ان يقول مثلا لولي الزوجه زوجني ابنتك محارس او علي او زينب قبلت؟ ينفع كده؟ لا ينفع. العقد لا يقع باطلا لان البطلان ما لا يسرع بأصله ويقصد بالأصل يا جماعة الركن والمحل. الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، ويقصد بالوصف ما كان خارجا عن الركن والمحل كشرط يخالف مقتضى العقد، كشرط يخالف مقتضى العقد. يعني الرجل يقول له مثلا قبلت أن أزوجك من ابنتي بشرط ألا تطأها، بشرط ألا تطأها، فهذا يخالف، هذا يخالف مقتضى العقد. قبلت أن أبيع لك الثلاجة على أن تبقى عندي في المحل، ينفع؟ هذا لم يشرع بوصفه، لأن الباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ووصفه مع بعض، مع بعض، بأصله ويا جماعة ووصفه، وهو المراد، المراد بالأصل الركن والمحل، المراد بالوصف بشرط يخالف مقتضى العقد، أو كون المحل غير مقدور على التسليم، وجعلك تمك مية، تمك مية. وأما الفاسد عندهم، الفاسد هو الذي شرع بأصله لا بأصله، يعني الخلل فيه جاء من ناحية يا جماعة في الوصف، فهو أصل خلاص كده، ولكن الوصف غير متحقق، كبيع المجنون، كبيع المجنون والصبي غير مميز، فهذه أنواع من البيوع يطلق عليها كلمة فاسد. الحقيقة عندهم أن الفاسد يترتب عليه بعض الآثار، يعني يترتب عليه بعض الأحكام، يعني الفاسد يترتب عليه بعض الأحكام. زي مثلا من وقع امرأة بعقد فاسد فيجب لها المهر، يجب لها المهر وعليها العدة، وعليها العدة، وإن جاءت بولد فينسب إليه. فمعنى ذلك إن تزوج رجل بامرأة بعقد فاسد، إن فاسد يعني له أصل، ولكن الفساد وصل عن طريق الجماعة الوصف بشرط يخالف مقتضى العقد، أو كون المحل فيه خلل، فيه خلل يترتب عليه بعض الآثار وجود المهر والعدة وثبوت النسب. هذا بالنسبة للفاسد، فإن الفاسد يترتب عليه بعض الآثار خلافا للباطل الذي لا يترتب عليه أي أثر من الآثار. لا تقسيم الجماعة الأحناف، أنا يعني عودنا ان احنا نذكر الخلاف في المسألة، ولكن عند الجماعة الشافعية ان الفاسد والباطل كلمات مترادفة لمعنى ايه يا جماعة؟ لمعنى واحد، لمعنى واحد. نعم، المتأخرين تقسيم للبعض في موضوع المعاملات وموضوع الحج وغير ذلك، ولكن احنا بنقول في بداية شغلنا دائما بنحاول ما نتوسعش في المسائل الخلافية حتى لا يستصعب الامر عليه. فبنقول ان المذهب على ان الفاسد والباطل مترادفات لمعنى يا جماعه، معنى واحد. احنا فرقوا بين الباطل وبين الفاسد كما كنا. هناك تقسيم ثالث، تقسيم ثالث ان الباطل يلحق ببعض اشياء والفاسد يلحق باشياء اخرى، وهذا ان شاء الله تعالى يعني لا نتوسع في هذه التقسيمات. فنقول أن قول الشافعية بالنسبة للفساد والبطلان هي مترادفات لمعنى هي لمع لمعنى واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا إن شاء الله تعالى يوم الحد.